من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، وذلك استمرارا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. واستهدفت الغارة الإسرائيلية العنيفة صباح اليوم منازل وأراضي زراعية شمال مدينة غزة ومحيط منطقة الكرامة غربي المدينة، واستشهد 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، وأصيب آخرون في عدوان استهدف شقة بحي التفاح شرقي مدينة غزة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة. وفي بيان رسمي أوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريئة أن العملية وهي الثالثة خلال 48 ساعة حققت هدفها بنجاح، محذرة كافة شركات الطيران بأن المطار أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. أعلنت إسرائيل القدس كتيبة جنين صباح اليوم أن مجاهديها في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة موجهة شديدة الانفجار معدة مسبقا في نقطة عسكرية عند حاجز السالم العسكري شمال الضفة الغربية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم البلدة القديمة من مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقي المدينة، واقتحمت قوات الاحتلال عدة حارات داخل البلدة القديمة وفي محيطها وسط انتشار واسع لجنود الاحتلال في المنطقة. تظاهر آلاف البنغاليين في العاصمة داكا احتجاجا على تجدد العدوان الصهيوني على غزة، معبرين عن استنكارهم للدعم الأمريكي المطلق لجيش الاحتلال الذي يرتكب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة. ووصف المتظاهرون الرئيس الأمريكي بشريك رئيس حكومة الاحتلال بجريمة الإبادة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في غزة. أعلن زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن أكثر من 300 ألف متظاهر تجمعوا في إسطنبول مساء أمس للدعم رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أغلو الموقوف منذ الأربعاء بتهم على صلة بالفساد والإرهاب. وقال أزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية إسطنبول إن المتظاهرين تجمعوا في أماكن عدة بسبب إغلاق طرق وجسور ما منع الناس من التواجد في مكان واحد. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
كلما مر في سماك طماحي ضاع في زحمة النجوم جناحي، غمرتك النجوم بالضوء حتى ضاع درب الشنا على اللماح. ليس بالكون غير شمس، وفي معناك كون من الشموس الضواحي. نتساءل في مثل هذه الليلة ويتساءل معنا الواقع، هل أن عليا مات؟ وهل لمثل علي بن أبي طالب أن يموت أم لا؟ صيغة السؤال اللي نطرحها هكذا. طبعا الموت بلا كلام أن الموت نهاية ينتهي إليها كل فرد من البشر، هذا بلا كلام. رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبه القرآن الكريم إنك ميت وهم ميتون، صحيح. مات رسول الله جسما بلا كلام ودفن، ولكن هل مات رسول الله رسالة؟ طبعا لا، بلا كلام. ما ممكن الأنبياء لا يموتون رسالة، إنما يموتون جسما. الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤمنون لا يمكن أن يموتوا إلا جسما، يعني الموت بمعناه اللي نعرفه مفارقة الروح للجسم. أما أن يموت فتنقطع صلته بالحياة، لا، هذا المعنى بالنسبة للعظماء لا يوجد إطلاقا. من هذا المنطلق دعنا نرى أو نتساءل، هل أن علي عليه السلام مات أم أن علي ظل حيا في هذه الدنيا وظل حيا في هذا الكون وظل حيا بالضمائر وبالقلوب وبالأذهان؟ هذا ما نريد التساؤل عنه. مو يقول أحد الأدباء وإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرا واعتقادا. الموت يتناول الأجسام، تمام، يتناول الماديات، لكن المثل لا يتناولها الموت أبدا. علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما صار علي بن أبي طالب بجسمه، يعني لو أردنا، وإن كان مع ذلك تفرد علي بن أبي طالب بطاقات جسمية ما سمعنا بالتاريخ لها نظير. عرف التاريخ، عرفت الدنيا في تاريخها شجعانا، عرفت عمر ابن معدي كرب مثلا، عرفته شجاعا ولكنه لم يصمد أمام علي. عرفت الدنيا عمر ابن عبد الواد، عرفته شجاعا ولكن تناوله سيف علي ابن أبي طالب. عرفت الدنيا طلحة ابن أبي طلحة العبدري حامل لواء المشركين، عرفته شجاعا ولكن سيف علي بن أبي طالب تناوله وقتله. وقبل علي بن أبي طالب مر بتأريخ الدنيا شجعان، ولكن التأريخ لم يرسم لهم الصورة التي رسمها لعلي بن أبي طالب من البطولة. ما حدثنا التأريخ أن بابا سمكها 6 أشبار وطولها 18 ذراع وعرضها 10 أذرع يقتلعها رجل ويتترش بها ثم يضع طرفا منها على خندق وطرف على يده لتعبر عليها الخيل والرجال. بطبيعة هذا شيء ما تكرر ذكره في غير حياة علي بن أبي طالب. ما تكرر هذا الذكر عند غير علي بن أبي طالب في أنه كان إذا أخذ بعضد رجل أخذ بنفسه. ولهذا لما صارت واقعة فتح مكة وجاء علي مدجج لا يرى منه إلا عيناه، دخل إلى بيت أخته فاخته وقد استجار بها بعض المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وآله أعلن من ألقى سلاحه فهو آمن. هذول دخلوا في بيت أم هاني وجاء علي لا ترى منه إلا حدقتاه، ما عرفته أخته. قالت والله لا أشكو أنك إلى رسول الله، أنا أخت علي وابنة عم رسول الله، وهؤلاء قد استجاروا بي ورسول الله قد آمن الناس. فأقبلت إلى النبي أمسكته من يده، لما أمسكته من يده أخذت بنفسه لا يستطيع التنفس، فقال لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. التاريخ يسجل لنا هذه الظاهرة في هذا البيت بالذات، يعني لون من ألوان القوة الجسدية التي ما أثر في التاريخ عن رجل نظير لها. صحيح، مع ذلك لكن علي بن أبي طالب ما كان علي بن أبي طالب بالذراع الأعبل، ولا كان علي بن أبي طالب بالقوة، إنما كان علي بن أبي طالب بالأبعاد التي رشمت لنا علي بن أبي طالب في نهايات الكمال من كل بعد من أبعاد الكمال. ودعنا نمر في هذه الحياة الكريمة لنرى أين موقع علي بن أبي طالب من معايير التقييس بالنسبة للكمال. علي بن أبي طالب دخل إلى هذه الدنيا وخرج من الدنيا، وترك في الدنيا دويا سوف يخلده وسوف يبقى به حيا ما عاش في الدنيا. وقد يقول قائل أن هذا مجرد ادعاء، ولكنني أقول أن علي بن أبي طالب يحمل برهانه معه. منذ كم دخل علي إلى هذه الحياة؟ دخل علي إلى هذه الحياة منذ 1400 سنة تقريبا. وعندما دخل إلى هذه الحياة ما استقبلته الحياة استقبال راغب، بل ما أعطته حقه من التقييم. على العكس، دخل إلى الحياة والحياة لم تنفتح له، والدنيا لم تستقبله ببشاشة، بل بالعكس خرج والأحقاد قد دارت حوله. يقول له بعض الشعراء: أشرف الدهر في عدائك حتى ليس بين الاثنين من إصلاحي، وتصدى لأن يساويك بالأدنى ويدني شم الذرى للبطاح. إنها نكبة المقاييس فينا أن يقاس الخرنوب بالتفاح. ليس بين الاثنين وحدة شنخ بين ليل معتم وصباح. علي بن أبي طالب عندما خرج من الحياة ما ترك بيتا من البيوت إلا ولسيفه نضح للدم فيه. لا ننسى هذا الجانب، لا ننسى أن علي بن أبي طالب 84 غزوة يحمل لواء الإسلام مع النبي ويقاتل حتى وتر الأقرب والأبعد. وحتى ترك علي بن أبي طالب رصيدا من الألم في كل بيت، لأن الناس ما تعرف أن علي بن أبي طالب قاتل باسم الله أو باسم نبيه. يعرف أن علي بن أبي طالب قتل أباه، يعرف أن علي بن أبي طالب قتل أخاه، يعرف أن علي بن أبي طالب أباد عمه أو أباد خاله أو ترك دما في بيته. وقد استغل معاوية هذه الظاهرة في يوم صفين عندما استدعى الوليد واستدعى مجموعة ممن وترهم علي بن أبي طالب، قال: يا هذا، أما أنت فقد قتل علي أباك، وأما أنت فقد قتل علي أخاك، وأما أنت فقد قتل علي عمك، فلو اجتمعتم وأخذتم بحقكم منه. فتصدى له أحدهم، قال: يقول لكم معاوية بن حرب: أما فيكم لواتركم طلوب يشد على أبي حسن علي بأشمر لا تهجنه الكعوب؟ فقلت له: أتلعب يا ابن هند؟ كأنك وسطنا رجل غريب. أتأمرنا بحية وسط واد إذا نهشت فليس لها طبيب؟ إذن كان علي بن أبي طالب عندما دخل إلى الحياة، دخل إلى الحياة يحمل سيفا يذب عن الإسلام، وهذا السيف أخذ بذبالته أعناق كثير من الناس مما ترك ألما وحقدا. فما كانت الدنيا تبتسم لعلي. دخل علي بن أبي طالب إلى الدنيا موهوبا، دخلها وهو قمة في كل جانب من جوانب حياته. ونحن نعرف أن الموهوب محسود، ونحن نعرف أن الدنيا في تأريخها تحمل رصيدا كبيرا من الحسد للموهوبين. كل ذلك، خرج علي وله أعداء، وخرج علي وله من يريد أن يكافح أبناءه لئلا يصلوا إلى الحكم، وخرج علي وله من يحقد عليه لأنه ترك في بيته نضح للدم. وكل ذلك وما زال علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب، ما زال شاخصا، ما زال الكتاب يمجده، وما زال الفكر ينحني إجلالا له، وما زال الأحرار يحملونه شعارا، وما زالت الناس تتهاوى على قبره، وما زال قبره مأمل للوافدين من كل جانب. بماذا تفسر هذه الظاهرة؟ هذا المعنى اللي يستغرب منه ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد يقول هذا الرجل له مع الله سر، وإلا لو أن رئيس قرية يغضب على شخص معين يمحى اسمه من الوجود، وهذا الرجل غضبت عليه الدنيا، نعم، ابتداء من الامويين وانتهاء الى ما لا نهاية، زين، ومع ذلك ظل علي بن ابي طالب هو هو. اذا علي يحمل معه شواهده، لماذا خلد؟ هذا الذي يجب ان يطرح سؤالنا في بدء الامر، في بدء الكلام، في بدء كلامنا سؤال يطرحناه: هل مات علي بن ابي طالب ام ان علي بن ابي طالب ما زال حيا؟ لا، علي بن ابي طالب لا يموت، لانه كتلة مبادئ، والمبادئ ليس من جنس ما يموت. علي بن ابي طالب لا يموت لانه مجموعة من القيم والمواقف التي كتب الله لمثلها الخلود. فدعنا نرى كيف كان هذا الرجل قمة في كل بعد من ابعاد حياته. لنأخذ على سبيل المثال علي بن ابي طالب ذو النفس الكبيرة التي لا تعرف الحقد. غالبا الاشخاص اللي يكونون ممارسين للحروب، الاشخاص اللي يعيشون بين الدماء ويعيشون بين السيوف، غالبا تكون طباعهم طباع شرسة لا تعرف الرحمة. لكن دعنا هذا، نرى هذا الرجل الذي كان يعبر عن نفسه يقول: لقد نهضت إليها، بالنسبة إلى الحرب، لقد نهضت إليها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ضربت على الستين. هذا الرجل الذي ما خلع بيضة الحرب عن رأسه حتى أخريات أيامه. طيب، دعنا نرى هل كان هذا الرجل يحمل شيئا من تلك الروح المتشنجة مع خصومه؟ أبدا. استجار منه عمرو بن العاص بسوءته فحول وجهه عنه، وبشق عمرو بن عبد الود في وجهه فأدار وجهه عنه ولم يسرع في قتله، نعم، وبشر ابن أرطات لاذ منه بعورته وحول علي بن أبي طالب وجهه عنه، ودخل علي بن أبي طالب ساحة المعركة يوم الجمل ويد تحمل بدرة فيها 10,000 درهم تنادي: من يأخذ هذه البدرة ويعطينا رأس الأصلع علي بن أبي طالب؟ ولما ظفر بها علي بن أبي طالب ماذا قال؟ وقف على هودج المرأة، قال لها: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرجوك. ذول هو يأساءوا إلى حليلة رسول الله وأنت حليلة رسول الله، هؤلاء ما أحسنوا إليك، صانوا حلائلهم بالكلل وأبرجوك إلى القتال. ثم أبى أن ينام تلك الليلة ما لم يهيئ لها منزل وحماية كاملة، ولم يخدمها بامرأة واحدة، بل جند لها 20 امرأة تتولى خدمتها، وأبى أن يدنو إليها رجل أجنبي، أبى أن يدنو إليها رجل أجنبي يتولى خدمتها وهي زوجة النبي، وإنما استدعى أخاها محمد ابن أبي بكر، قال: تولى أنت بنفسك رعايتها، إنها زوجة رسول الله. وأبى أن ينام قبل أن يتعاهدها، جاء إلى بيتها يريد أن يراها قبل أن يذهب إلى النوم، دخل إلى باب البيت فاستقبلته امرأة، قالت: ابن أبي طالب قاتل الأحبة، أيتمت ولدنا؟ أيتم الله ولدك؟ قال لها: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة، وأشار إلى غرفة فيها الوليد ابن عقبة، فيها عبد الله ابن الزبير، فيها مروان ابن الحكم، وكان بوسع علي أن يملأ منهم السيف، وكان بوسع الحقد أن يطبق على أعناقهم فلا يقوم عنهم إلا وهم أموات، وكان بوسع علي أن يطأهم برجله ولكن عليا ذا النفس الكبيرة يأبى أن ينزل إلى مستوى الحقد. كرن المرأة عادها وجدد عهدا بها وكانت تطلب قتله قبل شويعات، ووصل إلى دارها يزورها وجند لها الخدم فتولى خدمتها. دعنا نرى المقابلة. المقابلة لما جاء الناعي ينعى علي بن أبي طالب، أنشدت أم المؤمنين فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، وأنشدت فإن يكن ناعيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب. ولا يضير عليا ذلك، لأن عليا عطاء، لأن علي نبع سخي، نبع من منابع الإحسان والرحمة، لا يضيره أن يكدره البعض، وتظل النفوس الكبيرة على صفائها لا تعرف للحقد معنى، لأن عليا تلميذ القرآن، عاش القرآن حياة، مشى القرآن في سلوكه دما ومشاعرا. والقرآن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقام لعلي بن أبي طالب وهو على المنبر، قام له شخص وعلي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام له رجل من تحت منبره قال ومن لا يحسن أن يقول مثل هذا، إن هذا حديث خرافة. فقال له الإمام والله لو شئت أن أنالك بسيفي لفعل، ولكن سلط الله عليك غلام تغيب. فما مرت إلا أيام قلائل، هذا كان الأعشى، أعشى همدان، قام جيء به أسير إلى الحجاج في واقعة ابن الأشعث، سأله الحجاج قال أنت الذي تقول إن نلت لم أفرح بشيء نلته، وإذا شبقت به فلا أتلهفه، وإذا تصبك من المكاره غمة اصبر فكل غيابة تتكشف، والله لتطلن عليك غمامة لا تتكشف عنك أبدا، قدموه فاضربوا عنقه. هذا واحد يقول أنا كنت سمعت كلام الإمام علي معه، فلما رأيته يجر ليقتل قلت استجاب الله فيه دعوة العبد الصالح، وكان بوسع علي أن يرديه قتيلا، بل كان بوسع علي أن ينتقم من كل أعدائه، بل كان بوسع علي أن يتناول عبد الرحمن ابن ملجم، ولكنه أبى أن يقتص منه قبل جنايته، مع أن البوادر كانت تشير أنه هو الذي سيتولى قتله. كل ذلك لأن النفس الكبيرة تبقى كبيرة، ولأن النفس الكريمة تبقى بمستوى الكرم ولا تنزل إلى مستوى الحقد. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الأجسام، وليتعب الجسم ولتبقى النفس كبيرة، وهكذا تعب جسم علي، فكان يقول لقد مللتهم وملوني، اللهم أبدني منهم خيرا منهم. نعم، ولكن علي بن أبي طالب إذ كان يتألم إنما تألم منهم جسم، ولكنه وسعه عطفا، وسعهم عطفا بروحه، وسعهم محبة بما يحمل من نفس كبيرة. زين، جاء علي بن أبي طالب إلى الدنيا، دخل إلى الدنيا عدلا، ما حدثنا التاريخ عن أبعاد في العدل تكاد تقرب لهذا المستوى إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ربيبه، وهو الذي رباه في حجره واقتبس أخلاقه. دعنا نرى عدل هذا الرجل، أي عدل ذلك العدل؟ يأبى علي بن أبي طالب لعدله أن يتلمض قطعة من الطعام اللين، وهو يحسب أن في أطراف البلد الذي يشرف عليه أو الأمة التي يحكمها من قد يبيت جائعا. يقول في كتابه لعثمان بن حنيف أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أشوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلق ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. ورأينا علي بن أبي طالب يدخل عليه سويد ابن غفلة، يقول سويد: نظرت إلى ضبوة، جراب صغير معلق في أعلى البيت، صار وقت الظهر، مد علي يده إلى ذلك الجراب بعد أن رجع من صلاته، أخذ منه لهمة أو لهمتين من الشويق وأخذ يلهم ذلك الشويق، شعير مطحون أو سمطة مهروشة، واحدة من هذا الشويق، كان يأخذ منه لهمة أو لهمتين بيده ثم يشرب عليها الماء. قلت: سيدي إنك بالعراق وأطعمة العراق كثيرة، وبوسعك أن تأكل الطعام الطيب. قال: إني أكره أن أرجعكم من أموالكم شيء يا ابن غفلة، إن هذا من قطعة أرض لي بالحجال كنت أزرعها عندما كنت هناك، وأنا اليوم يزرعها أهلي ويبعثونها إلي، إني لا أحب أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب، وأبى يأبى أن يتناول من بيت المال ما يسد به رمقه. ويشتد تشتد عليه الحاجة لثوب. يقول عنه المؤرخون: شوهد يوما في سوق الكوفة وبيده سيف، يقول: من يشتري مني سيفي هذا؟ والله لو كان عندي ثمن أزار لما بعته. فقال له بعض من كان بالسوق: سيدي نشلفك، نحن نشلفك نعطيك. قال: لا، اشتروا مني هذا السيف حتى اشتري لي به أزار. باعه وأخذ الدريهمات، أقبل إلى بزاز لا يعرفه، اشترى منه قميصين، قميصا بدرهم وقميص بثلاثة دراهم، نبذ القميص ذي الثلاث إلى قنبر وأخذ القميص الذي بدرهم. يقول له قنبر: سيدي أنت أحوج مني إلى القميص الجيد، لأنك سترقى المنبر وسترمقك الأبصار. يقول: لا، أنت شاب ولك شرهة الشباب، وأنا أستحي من الله أن أتفضل عليك. وذلك القميص المرقع يصل به الأمر إلى أن تكون فيه أكثر من رقعة ورقعة، ويقف علي ليقول: أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وكان راقعها ولده الحسن. أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. إنه يأبى أن يمد يده إلى بيت المال ليأخذ منه قميصا. يقول لبعض من كان حوله قبيل وفاته: لقد دخلت إليكم من أهلي بقميص، وأنا إذا أردت أن أخرج عنكم أخرج بقميص، فإن خرجت منكم بغيره فأنا خائن. ذلك علي في شدته مع نفسه، وعلي في شدته مع أهله، يأبى أن يعطي لعقيل ما يمكن أن يتوسع به أكثر من غيره على حساب المسلمين، ويمد لعقيل حديدة تلتهب نارا ليلذعه بها، فإذا خار وسقط إلى الأرض يقف عليه يقول: أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار شجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ ورأينا علي بن أبي طالب في عدله مع الأباعد ينهج نفس السبيل الذي نهجه مع الأقارب، لأن العدل صفة لا تتجزأ مع النفس أو مع الأهل أو مع الأقارب. دخلت عليه امرأتان اشتكتا له حالهما، فأعطاهما أمير المؤمنين شيء من الدراهم والطعام بالتسوية. فقالت إحداهما: إن هذه من الموالي، وأنا امرأة عربية، وأنت تدفع لنا على حد سواء. فمد الإمام يده إلى التراب، أخذ التراب، أخذ قبضة من التراب بيده، نظر فيها، قال: والله لا أرى لبني إسحاق على بني إسماعيل فضلا. ثم قرأ: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكانت صفة العدل عند علي تأخذ بعدا موحدا بالقياس مع نفسه، وبالقياس مع أهله، وبالقياس مع الأغراب. يدخل إلى بيت المال، والكوفة يومئذ 7 محلات، يقسم ما في بيت المال من أموال 7 أشباع، ويجد رغيفا من الخبز جيء به مع الخراج، فيقسمه 7 أشباع، ثم يكنس بيت المال ويفترش عباءته، يصلي ركعتين، ثم يقول: هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. ثم يقول: اللهم اشهد على عبدك علي بن أبي طالب أنه قد أدى لعبادك حقوقهم. يا صفراء يا بيضاء غري غيري، أإلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات. هذا العدل الذي تجسد في علي يأبى لعلي أن يموت، لأن العدل أمثولة تتشوف إليها الدنيا، لأن العدل صفة تنزع إليها المجتمعات، لأن العهد العدل أمل يتوق إليه المظلومون. وقد جسد علي عدلا تركه لواء يخفق في الدنيا فلا يموت وهو يحمل هذا اللواء. والعالم لا يموت. دخل علي إلى الحياة عالما، وتوجه القرآن والرسول بهذا اللقب، توجه القرآن بلقب العالم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد، وأصفق جمهور المفسرين أن شك بقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. وصعد علي على المنبر فقال: سلوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 أو تضل 100 إلا وأخبركم بسائقها وناعقها، ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. وأصغى التاريخ لعلي وهو يسطر في أبعاده آراءه بالفقه، وآراءه بالتاريخ، وآراءه بالاقتصاد، وآراءه بالاجتماع، وآراءه بالتربية. سمعناه يحدد المشكلة الاقتصادية بقوله: والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. إنه يثبت لنا أن سوء التوزيع هو أساس مشكلة الفقر، وأنه من المستحيل أن يخلق الله عز وجل فمن فيتركه بدون طعام، ولكن الناس يعتدي بعضهم على بعض. يضع لنا عليا أوائل حل المشكلة، وإلى جانب ذلك آراءه الاقتصادية الأخرى في عهده لمالك الأشتر، تضعه في طليعة الرواد الذين عالجوا الفقر، عالجوا هذه المشكلة خير علاج على ضوء الإسلام. ووقف علي بن أبي طالب يحدد لنا التربية بقوله: لا تقصروا أولادكم على تربيتكم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ووقف علي بن أبي طالب يبدي رأيا بالفقه، ووقف يبدي رأيا باللغة، ووقف يبدي رأيا بأبعاد أخرى من أبعاد المعرفة، ووقف يحدد لنا أدق القواعد الفلسفية فيما وضعه من أدعية وفيما وضعه من خطط. الحمد لله الذي لا تحتويه المشاهد ولا تدركه الشواهد ولا تراه النواظر، الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد عن خطرات الظنون، ثم يستمر علي بن أبي طالب ليضع لنا قواعد لم يتنبه إليها العلم أو لم تتنبه إليها الفلسفة إلا بعد دهور طويلة. أي بعد من أبعاد المعرفة لا تجد لعلي فيه باعا طويلا؟ المعارف التي اتسع لها وقته، المعارف الإسلامية، لا تستطيع أن تمر بكتاب يسطر المعارف الإسلامية وأنت لا تجد لعلي بن أبي طالب في ذلك البعد يدا من الأيادي، رأيا من الآراء، فكرا من الأفكار. وتلك الموسوعية التي حملها علي بن أبي طالب في أبعاد المعرفة تجسد لنا أنه كان باب مدينة علم الرسول، والعالم لا يموت. علي بن أبي طالب دخل الدنيا عالما، والعالم لا يموت. علي بن أبي طالب سيحفظه لنا التفسير، وسيحفظه لنا التاريخ، وستحفظه لنا اللغة، وستحفظه لنا النصوص الأدبية، وستحفظه لنا كل أبعاد المعرفة، وسيبقى منبره الماثل في مسجده، سيبقى طيوفا شاخصة تصور لنا علي بن أبي طالب، وصوته يملأ أبعاد مسجد الكوفة، وهو يسطر لنا أنواع المعارف فيما ترك من خطب، تسمعه وتشغي إليه إذا دخلت إلى المسجد، وصوته يتهجد في توحيد الله، أو في تسجيل فكرة عادلة، أو في تسجيل موقف شريف. أن هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأشتار نطفة دهاقا وعلقة محاقا وجنينا وراضعا ووليدا ويافعا، ثم منحه لسانا لافظا وقلبا حافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا وليقصر مزدجرا، حتى إذا استوى مثاله وقام اعتداله نفر شادرا وخبط مستكبرا. إنه بذلك يريد أن يصور لنا الإنسان الكنود الجحود، ويدفعنا ضمنا للاعتراف بما أعطانا الله من نعم. وإنه يسجل لنا قيمة العارف بقوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وإنه يسجل لنا عظمة الله بما ينبعث على لسانه وهو يواجه شعاع الشمس عندما يصبح الصباح: يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، إلى غير يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. وهكذا وهكذا تمشي في كل خط من الخطوط، تجد علي بن أبي طالب الخطيب المدرة والمفكر العميق والخطيب المعبر. كل ذلك حفظه لنا تاريخه، وحفظه لنا منبره، وحفظت الدنيا له تلك المواقف. فعلي العالم لا يموت أبدا، والعلم هيهات أن يموت. يقول شاعر: أرى الموت يحييكم، وكل الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. أرى الموت يحييكم، وكل الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، فما مات عيشا وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر. العلم لا يموت، والعلماء أحياء. وقدما سجل لنا علي بن أبي طالب هذا المعنى في بعض أبياته عندما قال الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من عزهم شرف يفاخرون به فالطين والماء لا فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. نقم بعلم ولا نبغي به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فعلي لا يموت لأن عليا علم وفكر، والعلم والفكر لا يموت. وعلي دخل الدنيا إيمانا لم تعرف الدنيا له حدود، ناهيك به من إيمان ما نطق لسانه بغير ذكر الله. وما رؤي أحد يعرض عليه أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إلا ويختار الذي لله على الذي لنفسه. إنه يجيع نفسه 3 أيام ليجود بأرغفة عنده كان يمكن أن يسد بها جوعته، فيعطي اليتيم والمسكين والفقير لوجه الله، ويسجل له القرآن هذه البادرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الإيمان يدفعه، حبه لله يدفعه إلى أن يجوع ويجود بما عنده من الطعام. يقول فيه شاعر: جاد بالقرص والطوى ملء جنبيه، وعاف الطعام وهو شغوب، فأعاد القرص المنير عليه القرص والمقرض الكرام كشوبه. وأبى علي سلام الله عليه، أبى علي إلا أن يتصل بالله عبادة بكل ما للعبادة من أبعاد. فهو في أثناء صلاته لا تلهيه صلاته عن الصدقة في سبيل الله، ويمد يده ليعطي بيده خاتما وهو في أثناء الصلاة، ولينزل القرآن ليشيد بهذه البادرة التي دلت على أن علي بن أبي طالب جمع بين الصلاة والزكاة، وهو في يعني الزكاة بمعناها اللغوي، جمع بين الصلاة والزكاة وهو في أثناء صلاته. الذين يقومون الصلاة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والقرآن يسجل بذلك صلة لعلي بالله عز وجل، ويسجل علي صلته بالله حتى في حربه. لما وصل إلى عمرو بن عبد ود، ما كان علي بن أبي طالب من عادته إذا نزل إلى الحرب أن يطيل إذا أراد أن يقتل أحدا، كان يمر إذا علاه بسيفه قده وإذا اعترضه قطه، ولكنه لما جاء إلى عمرو بن عبد ود طال الأمر، طال الموقف. فسأله النبي عندما رجع، قال: يا علي، أراك أطلت هناك؟ قال: يا رسول الله، لما جثوت على صدره شتمني وبشق في وجهي فغضبت، وما أحببت أن أقتله وأنا غضبان، لئلا يكون قتله ثأرا لنفسي، لئلا يكون قتله من أجل غضبي، فأمهلت حتى ذهب عني الغضب، قتلته قتل خالص لله تعالى حتى لا أشرك بذلك شيء. هذا علي بن أبي طالب في كل نأمة أو حركة أو في كل عمل إنما يريد بذلك أن يجدد بالله صلة، وأن يجعل الله عز وجل وما يريده الله قبل ما يريده لنفسه. وإن دل ذلك فإنما يدل على عمق الإيمان بالله. وناهيك بعمق الإيمان بالرسول، رأينا علي بن أبي طالب إلى جانب الرسول في أحلك المواقف، حتى ينتهي الأمر أن يفر الناس عن رسول الله، وينادي رسول الله: يا علي، ادفع عني هذه الكتيبة، يا علي، اطرد عني هذه الكتيبة، وسيفه بيده وهو يكافح عن المسلمين وعن رسول الله حتى ينادي به جبرائيل بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. ورأينا حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله يتركه أن لا يفارقه في المشاهد كلها، يأبى أن يبعد عن ما فارقه وهو طفل صغير نشأ في حجره، حتى كانت لحظات النبي الأخيرة ورأسه في حجر علي بن أبي طالب. ولقد وشدتك في ملحودتك وفاضت روحك بين صدري ونحري. إذن علي بن أبي طالب الإيمان لا يموت، وعلي بن أبي طالب العلم لا يموت، وعلي بن أبي طالب العدل لا يموت، وعلي بن أبي طالب المعرفة لا يموت. فإذا سألنا هل أن علي بن أبي طالب مات؟ لا، ما نجيب مات، بالعكس تمام، نقول علي بن أبي طالب غاب عن العيون، صح، يعني دفن جسمه لكن روحه ظلت، ككل العظماء، ككل الأنبياء، ككل الأبرار بالدنيا لا يموتون إلا جسدا توارى أجسادهم، ولكن تبقى أخلاقهم وقيمهم ومواقفهم. وبالتالي علي شهيد والشهداء لا يموتون بنص القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقتل علي في سبيل الله لأنه قتل وهو في طريق العدل، قتل وهو في طريق الكرامة، قتل وهو في طريق تنفيذ أوامر الله، وما قتل إلا لأنه نفذ أوامر الله، ولو تقاعس عنها لبعد عنه الموت، ولكنه كان يلقي بنفسه في اللهوات طلبا لمرضاة الله. وأسند علي هذه الليلة، أسند علي هذه الليلة وهو في محرابه، أسند إلى أين؟ إلى صدر ولده الحسن وبين يديه مجموعة من أصحابه، ودخل عليه الأصبغ. يقول الأصبغ: نظرت إليه وقد عصب بعصابة صفراء، والله ما أدري أوجهه أشد اصفرارا أم العصابة. لما وقع بصري عليه ما تمالكت دون أن شرقت بعبرتي. قال: على رسلك يا أصبغ، لا تبكي، إنها الجنة. قلت: بلى سيدي، والله أنا أعرف أنها الجنة، ولكن أنا أبكي لفراقك، أنا أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين. يقول الأصبغ: لما سمعت نساؤه ذلك تعالت أصواتها بالبكاء. فأشار أمير المؤمنين إلى ولده الحسن، قال: بني شكت النساء، أشكت النساء، كنا وراء شكار. ودخل عليه أثير ابن عمرو بعد أن جمع له أطباء الكوفة. يقول أثير لأمير المؤمنين: وقد تتبع شاة بعد ذبحها، استخرج عرقا منها أدلاه في جرح أمير المؤمنين ثم أخرجه. قال: يا أبا الحسن، اعهد عهدك وأوصي وصي، إن ضربة عدو الله قد وصلت إلى أم رأسك. لما سمعت نساء ذلك على بكاؤهن، يقول المجلس، بدرت إليه ابنته زينب وأختها أم كلثوم حتى وصلت إلى فراشه وصاحت وابتا: أبا حزننا عليك طويل، مات للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا. وأقبل الحسين وقد تقرحت جفون عينيه من البكاء،
وهو يقول أبيار وحزننا وحزنا من بعدك اشتدنا أمير المؤمنين وضع يده على قلبه قال بني ربط الله على قلبك بالصبر وأجل لك ولأهل بيتك عظيم الشكر هدئ من لوحتك ورومتك قال كيف أبا وأنا أراك هكذا ثم أغمي على أمير المؤمنين رفع الحسن رأسه نضح عليه الماء لما فتح عينه قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت سكن حنينه وهطر عرنينه وهدانينه ثم أدار وجهه في وجوه أهل بيته قال أهل بيتي الله خليلتي عليكم شددكم الله رعاكم الله حفظكم الله من أهل بيت وحفظ بيكم أهل بيت نبيكم ثم رمق السماء بطرفه قال لمثل فليعمل العاملون ثم أوصى ولده الحسن بوصاياه أوصاه أن يخرجه في جوف الليل إلى ضريحه وأن يعفي آثار القبر وأوصاهم باليتامى ألا يغبوا أفواههم أوصاهم بكتاب الله أوصاهم بتعاهد المسجد أوصاهم بما أملاه عليه دينه ثم التفت يمينا وشمالا قال شددكم الله حفظكم الله الله خليلتي عليكم وثقلت عينا شجاه ولد الحسن الى القبلة وكان الى جانب اغمض عينه ومد رجله وقضى نحبه وصعدت روحه الى بارئه ايوا سيدا اقبل الناس يرعون من كل جانب ومكان ينادون وعليا ابو حسين ما تمم صيامه ما تمم صيامه لفالعيد ولا تيتامه بشهر الصيام في شهر الصيام فجعتمونه.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
يا رفيع الدرجات ومقيل العثرات يا رفيع الدرجات ومقيل ومجل الظلمات سبحت باسمك يا رب وكل الكائنات سبحت باسمك يا وعلى جودك أوقفت قصار أمنياتي أنت ذو المن أنت ذو المن المجيب 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 الدعوات رحبني ما شئت من خير وتقوى وثبات إليك إليك أوجه سؤلي فأنت الكريم فأنت الكريم فأنت الكريم السميع وأنت المرجى الوحيد وأنت المرجى الوحيد الذي
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار أبدأه بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة واستشهاد 12 فلسطينيا بغارة على مبنى سكني. القوة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون للمرة الثالثة وتقول إنه غير آمن للملاحة الجوية. لبنان يطالب الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط على الكيان الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. يواصل الطيران الحربي للاحتلال شن غارة تستهدف مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، وذلك استمرارا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. واستهدفت الغارة الإسرائيلية العنيفة صباح اليوم منازل وأراضي زراعية شمال مدينة غزة ومحيط منطقة الكرامة غربي المدينة، واستشهد 12 في